الخير لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. مرحبا بكم مستمعينا في جولتنا المسائية من راديو تمازيتش ليوم الثلاثاء، وفيها تتابعون نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان، ثم النشرة بعربي جوبا والنشرة بالإنجليزية. وفي برنامج أضواء على السودان تتابعون قضية اليوم، ثم نختتم الجولة بالنشرة من السودان. كل هذا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
راديو تمازيتش على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعين نشرتنا الإخبارية.
مستمعين راديو تمازيتش، أين معكم تم عصاد الله أوقاتكم، ونحييكم من راديو تمازيتش، ونقرأ لحضرتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونا. أزمة تأخر الرواتب في جنوب السودان يدفع أساتذة جامعة جوبا للإضراب عن العمل. جنوب السودان يطالب دولة أوغندا بإطلاق سراء الجنود محتجزين. توقعات بعودة حركة رياك مشار إلى طاولة المفاوضات في نيروبي. إطلاق سراء المصور الصحفي في بور بعد احتجاجات غاضبة. من مقدمة النشرة إليكم التفاصيل من راديو تمازيتش. أعلن أعضاء هيئة التدريس بجامعة جوبا في جنوب السودان أن خطة لوقف جميع الأعمال ابتداء من يوم 26 يوليو الجاري إذا لم يتم دفع الرواتب والبدلات على الفور. ويأتي القرار الذي تم توصيله بأغلبية 56 صوتا من أصل 62 في وقت يعاني الموظفون لما يقرب من 9 أشهر دون الرواتب، وسط تحديات اقتصادية حادة يعاني منها جنوب السودان. وجاء هذا الإنذار في بيان أصدره ممثلو كليات الجامعة عقب اجتماع يوم السبت، والذي شمل مطالب دفع أجور 8 أشهر كاملة وتسوية البدلات المعلقة. وقالوا في بيان: نحن لسنا روبوتات، حتى الروبوتات تحتاج إلى الكهرباء والصيانة لأداء عملها بكفاءة، ومن غير المستدام بالنسبة لنا أن نستمر في التدريس لمدة 9 أشهر تقريبا دون الرواتب. وأضاف البيان أن 30% من المحاضرات قد تأثرت بالفعل، حيث يكافأ الأساتذة من أجل تحمل تكاليف النقل. ووفق لأعضاء هيئة التدريس، فقد عرغلت الجهود المبذولة لإثارة المخاوف خلال اجتماعات مجلس إدارة عمداء الجامعة بناء على طلب من مدير الجامعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى غياب نقابة الموظفين الفعالة إلى تفاقم التهميش بين العاملين في الجامعة. وفي تصريح لراديو تمازيتش، أغر عميد شؤون الطلاب آدم شولونغ بشكاوى أساتذة الجامعة، لكنه أشار إلى أنه لم يتم تقديم شكوى بصورة رسمية إلى إدارة الجامعة. هذا الشهر قال رئيس جنوب السودان أن أسباب إقالة وزراء المالية بصورة متكررة يرجع لفشلهم في الإدارة، وأنه يبحثون شخص مناسب لحل الأزمة الاقتصادية. طالبت قوات دفاع شعب جنوب السودان بالإفراج الفوري لجنودها المحتجزين في سكنة باديبي التابعة لجيش الأوغندي. تم القبض على 3 جنود تابعين لقوات دفاع شعب جنوب السودان في 26 يونيو من قبل جنود تابعين للقوات الأوغندية في منطقة أوينكبول بمقاطعة مقوي، واحتجازهم في منطقة باديبي الأوغندية. وقال الجيش في جنوب السودان إن جنودها كانوا في دورية يومية عندما تم اعتقالهم من قبل الجنود الأوغندية. الشهر الماضي أنشأت القوات الأوغندية ثكنة عسكرية داخل أراضي جنوب السودان، حيث قاموا بمضايقة وتحديد المزارين على طول الحدود وخلقت الخوف والزعر. وفي تصريح لراديو تماذج السبت عرب قائد الفرقة السابعة لقوات الدفاع شعب جنوب السودان بمقاطعة ماغوي العميد كولان تابيتش شول عن استيائه إزاء اعتقال جنوده دون أي سبب واضح. وقال أن ما يعرفه هو أن الجنود ما زالوا في السجن في منطقة الشول باي في أوغندا تحت قيادة الفرقة الخامسة، مبينا أنه أثار القضية مع قائد الفرقة في التوريت وقام القائد بإرسال القضية للقيادة في جوبا. من جانبه اتهم الرائد جون غاتلواك مسؤول مركز نشقاك لتدريب القوات في أوين كابول دولة أوغندا بالتخطيط للاستيلاء على أراضي جنوب السودان من جميع الجهات في ولاية شرق الاستوائية. اتصالات راديو التمازج بقائد قوات الأوغندية في منطقة اللامو يوليس أوكيلو تعذرت، لكن في اتصال هاتفي رفض المتحدث باسم القوات الأوغندية فليكس كوليجي التعليق على القضية. لازال هذه النشرة تأتيكم من راديو التمازج. قالت مجموعة المعارضة غير الموقعة لاتفاقية 2018 إنها تأمل في استئناف محادثات السلام مع الحكومة الانتقالية في نيروبي قريبا. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة رياك مشار النائب الأول لرئيس الجمهورية انسحابها من محادثات السلام في كينيا مبادرة توماييني. وقال مشار في قرار الانسحاب أن محادثات نيروبي تجاوزت التفويض وتقوض اتفاق السلام المنشط الحالي والسيادة في البلاد، وأن البروتوكولات الموقعة تتضمن مؤسسات موازية لمؤسسات اتفاق السلام لعام 2018. وقال لوال داو الأمين العام لفصيلة تحالف حركات المعارضة في جنوب السودان الصومة في تصريح لراديو التماذج الأحد أنه يعتقد أن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة ستعود، والمكتب السياسي للحركة في المعارضة لم يتم إطلاعه بشكل جيد على ما تم الاتفاق عليه. وأضاف أن هناك جهود متضافرة لاستئناف المفاوضات، ويتوقع عودة الحركة الشعبية في المعارضة إلى طاولة المفاوضات قريبا. وأكد أن الحل الوحيد للصراع والأزمات في جنوب السودان يكمن في تسوية سياسة يتم التفاوض عليها بين جميع الأطراف السياسية وأصحاب المصلحة، مبينا أن مبادرة توماييني هي المنصة الوحيدة لتحقيق النتائج المرجوة. وكشف أن أطراف مبادرة توماييني لم تتفاوض بعد وتتفق على عملية وضع الدستور والعدالة والاقتصاد والتقاسم السلطة ومصفوفة التنفيذ، وأبان أن المناقشة وتطوير مصفوفة التنفيذ ستستغرق على الأرجح وقتا طويلا. وبحسب اللعل عاد بعض أعضاء الوفد الحكومي في مبادرة توماييني إلى جوبا في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء مشاورات حول انسحاب الحركة الشعبية في المعارضة من المحادثات. أكد محامي الدفاع عن المصور الصحفي أبرام أليو أنياث عن إطلاق سراحه بعد ما يقرب من شهر من الاحتجاز دون توجيه تهم رسمي إليه. وقال المحامي إن عليه أطلق سراحه بعد احتجاجات دولية وتدخل قانوني. تم اعتقال عليه بالقوة من منزله في بورا بولاية جونغولي في 29 يونيو الماضي من قبل أفراد من إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة وجهاز الأمن الوطني. وقالت أسرته أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وقال ليو في تصريح لراديو التماذج عقب إطلاق سراحه أن تم تقديمه للمحكمة يوم الجمعة الماضي، لكن لم يكن هناك ممثل عن الحكومة وأمر القاضي بإطلاق سراحه. وأوضح أنه تحمل ظروف لا يمكن تصورها في المعتقل، وقال أنا ممتن لأنني حر مع عائلته. وعرب بور دينغ بول رئيس مجموعة حقوقية مقرها بور عن التياه لإفراج عن أليو، مشيرا إلى أن أبرام أنياث أليو موظف حكومي شجاع تم احتجازه بشكل غير قانوني أمام عائلته من قبل عناصر الأمن في 26 يونيو. في خبر الأخير في هذه النشرة، أعلن غاتكواذا دوبا مدير شرطة ولاية الوحدة بجنوب السودان عن فرص لتجنيد 1000 شرطي في الولاية. وقال دوبا الذي كان يتحدث خلال زيارته لمخيم بانتو للنازئين داخليا أنه سيتم عقد سكان المخيم بعين الاعتبار. وأبان أن هناك حاجة لقوات شرطة إضافية لضمان الأمن وحماية المدنيين. وقال أن عملية التوظيف ستتم في معسكر النازحين داخليا وفي مقاطعات بانيجر وغويت وربكونا وكوتش وميوم والير ومياندين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 100 فرصة لعلى الأقل لكل مقاطعة ومخيم النازحين 200 فرصة. وكشف أن تدريب جنود الشرطة ستبدأ في العاصمة الولاية قريبا. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تماذج، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
تابعتم ما فيما مضى النشرة الإخبارية، أما الآن إلى النشرة بعربي جبا. مرحبا بيتكن مستمعين تتنا في أخبار عربي بسيطة اللي بجليتكن من راديو تتمازج ليوم 3 يوم 23 من شهر 7 لسنة 2024. وفي مختصر تخبار: قتلوا 5 طلاب وأوجوا 4 تانين في شاكلة في حدود جنوب السودان مع إثيوبيا. سلفا كير شيلوا برا مدير مكتب توتو امبارح مساء. اتهامات لموظفين الكبار في شركة MTN ان امونج طالبوا رشوة من مقاولين. محامي يحددوا بفتح بلاك ضد البنك المركزي. وخرجوا 1000 ضابط شرطة في ولاية هواو. قتلوا 5 طلاب وأوجوا 4 وفقدوا تارين زمن ناس الهندو سلاح من إثيوبيا هاجموا طلبة دي ومن كان يسافر لمقاطعة كوبو بولاية جنجولي يوم الأحد. محافظ مقاطعة كوبو فوق نيانغ توديك ونسولي راديو تمازج مساء يوم الاثنين إنو طلبة الأوجو دي شيلومون لمدينة كوبو شنومون بليغو إلاج. كمانو قالي ما عرفوا مجرمين دي لأنه هجوم دي في صفة إثيوبيا من حدود، لكنه يتهموا شباب تا أنواك الهندو سلاح في هجوم دي.
The 5 students were killed and then 4 others wounded. This is the information we received so far, but we have not get the detail of who are these students being killed.
رئيس جنوب السودان سلفا كير مايارديت شيلو كبير الإداريين في مكتب توتو برا امبارح مساء ويجيبوا بديل توتو. في قرار كان بيسو في تلفزيون تا حكومة يوم اثنين شيلو يل كوال كور من منصب توتو ككبير بتا إداريين وعينو دانيال مديت ملك مدير جديد. كمان كير ما وضحوا لشنو أو شيلو كوال من منصب تو. يل كوال كان كتو في سجن تجوبة بتهمة تسرق قروش من مكتب تا رئيس زمنو كان يشتغل كمدير تنفيذي، لكن جا عينو تاني في شهر 12 2023 كرئيس إداري لمكتب ترئيس. نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب السكان واللاجئين والهجرة إليزابيث كامبل قالي إنه بلتو ما مرتاح لأن حكومة جنوب السودان ما تجهزوا لعمل انتخابات عام ذات مصداقية في ديسمبر 2024. وكان المساعد الخاص لمجلس الأمن جوش بلاك وكامبل جزوروا جوبا من يوم 16 ليوم 19 وهم اجتمع بالرئيس كير مايارديت وممثلين المجتمع المدني والأمم المتحدة وشركات المجتمع الدبلوماسي ومنظمات الإنسانية. وكمان منزور مخيم غورم للاجئين في ضواحي جوبا. كامبل طلبوا جميع الأطراف كريدا كالو في حوار. كمان هي وضحت إنه النسخة الحالية من قانون تجهيز الأمن البسيبو قبضوا ناس بدون مذكرة توقيف ده خطر. كامبل كمان كشفوا إنه في يوم 5 يوليو أمن خصصوا أكثر من 57 مليون دولار لمساعدة ناس التعبانين. مستمعين تتنا إتكون قاسمة لأخبار عربي بسيط بجالي تكون من راديو تمازج. سلطات الأمنية في يوغندا يوم 2 قبضوا مواطن من جنوب السودان كان دخل يوغندا في مركز تايليغو وفي شنطته سلاح. سلطات يوغندا قالي قضية دي شيلوا لاستخبارات وأمن التابع لقوات دفاع الشعب الأوغندي عشان بعملوا فوقه مزيد من تحقيقات. سلطات في ولاية واراب كشفوا إنه في 11 شاحنة فوق مواد أكل وجفوا في مقاطعة غوغريال الغربية وما أقدر وصلوا لأبيي وولاية وحدة بسبب موتورو الشديد. مضيو ثياب مضيو وزير البنية التحتية بولاية واراب ونسل راديو تمازج يوم الاثنين إنه موتورو كربو سيكا البيربوتو مدينة كواجوك بمقر مقاطعة غوغريال الغربية. أوضح إنه أرباد دي واقفين لمدة 3 يوم وشركات القصة لسيكا قالي حكومة ما دفع لهمن قروش. مضيو قالي وضع دي بيسيبو أسعار تأكل بيكون غالي وكمان بيأثر لخدمات الصحة والأمن. محافظ مقاطعة غوغريال الغربية فيكتور ويك أكدوا كمان قالي شاركة خاصة سيكة مدينة كواجوك وغوغريال وأكوان ومقاطعة تويتش. مستمعين تتنى إتكون قاسمة الأخبار تعربي بسيطة البجلية تكون من راديو تمازج. واحد من كبار المحامين في جوبا قالي أوري وزير العدل إنه أودير فتى قضية ضد البنك المركزي في خلافات بسبب تتوظيف من سنة 2020. محامي غابرييل كوات أكوك بيمثل 83 نفر كان قدموا لوظائف البنك المركزي لكن ما وظفهمون. ونسل راديو تمازج يوم 2 قالي ومن طالبوا بالتعويضات لأنه ممثلين تطوري كان نجح في انترفيو. محامي قالي في سنة 2020 البنك المركزي أعلنوا عن 54 وظيفة فاضي في جوبا وملكال وبور ورومبيك، وفي عام 2021 البنك المركزي تاني فتح تقديمات في نفس مناصب. ووضحوا إنه البنك المركزي كان يتصل في سنة 2023 بالناس القديمو في عام 2020 و2021 وعملوا انترفيو لأكثر من 500 نفر وفي 83 متقدم نجح بنسبة 50%. أكو قالي من السنة الفات الناس النجح دي ينتظر تعيين تمن ولكن بنك المركزي فتحوا تقديمات تاني شهر دي. وقالي أمن طالبوا بتعويضات من بنك المركزي عن زمن تا مرشحين الضياعو دي وكمان تكاليف السفر وقروش الأمن دافع عشان أمن بيجيني في فندق في زمن الأمن كان أملوا انترفيو. محامي قالي أكاتبوا لوزير العدل عشان كده وقفوا عملية التوظيف الجديد دي أو بيشيلوا قضية دي لمحكمة.
I just served the minister on Friday and I served the Bank of South Sudan this morning with a copy and the other relevant institutions. So I'm expecting a decision to be out within 7 working days.
راديو تمازج مقدر وصلوا لمدير العلاقات العامة بالبنك المركزي للتعليق. سلطات في ولاية جنغولي قالي أمر راسلوا قوات الشرطة عشان بيوقفوا شكلها بين مجتمعات دوك وتويتش الشرقية. مدير شرطة ولاية جنغولي اللواء إليا كوستا أكدوا لراديو تمازج إنه قتلوا 9 نفر وأوقوا 8 تانين زمن اشتباكات بدأ بين منطقة هول بمقاطعة دوك وأيوال بمقاطعة تويتش الشرقية. وشكل دي كان بدأ في جزيرة بيوث أغاني البيغو بروفوغو أسماك يوم الجمعة. جنرال كوستا قالي قوات دي راسلوا عشان بيعملوا تحقيق وقبضوا المتورطين.
After the last incident which happened some 2 days back, so the situation there is normal. We arrange our forces to move there to go and maintain the situation there, the security there, and be there for a period of time.
وفي الشهر الفات قتلوا 7 نفر وأوقعوا 10 تانين في هجوم العملوب مسلحين من مقاطعة تويتش الشرقية على جزيرة في مقاطعة دوك. خرجوا 1000 من ضباط شرطة كان في تدريب لمدة 3 شهر في ولاية قرب بحر الغزال. تدريب ده كان عن تعزيز سيادة قانون من أجل الاستقرار في الولاية. جنرال ماجاك أرول كشوال مساعد المفتش العام لجهاز الشرطة طلبوا من ضباط شرطة كريجو بدو مجرمين ووقفوا جريمة وكمان وفروا أمن في ولاية واحترم مواطنين.
هناك جريمة كانت غير معروفة في مجتمع جنوب السودان وبدأت تسهر على المستوى العالمي واليقيني كالجرائم العابرة والجرائم المنزلة غسل الأموال جرائم الإتجار بالبشر يضع أمامنا تحدي كبير نرفع قدرات ذات أفراد الشرطة في جنوب السودان للعمل مع هذا التطور في الجريمة كأهمية التدريب فالشرطة نحن خدام لهذا المواطن اهتموا باحترام المواطن لا بد أن يتلقى التعامل كويس منكم.
ومن سفته سارة كيليتو ريال حاكم ولاية قرب بحر الغزال هي اعترفت بدور الشرطة في تعزيز السلام والأمن وطلبوا من حكومة الوطنية كده وفروا موارد للشرطة عشان هم بقدر قوم بشغل تتمنى.
وانتوا في الفترات الفات أكيد بكون أكدتوا جرعات كتير إنه كيف تتعاملوا مع الشعب بتان تحموا الشعب وممتلكات بتان فجنرال كاجوال إحنا عايزين تتوصل رسالة بتانا للقيادات العليا للوزارة ولل IGP إحنا عايزين support from the national government. الشرطة لو ما عندهم عربات ما بقدر يتحركوا يوفروا اللجاس يوفر المواد الغذائية من الناشد إنه مرتبات يجي في وقته.
مستمعين تتنا بكده ان بكون وصلوا لنهاية اخبار عربي بسيطة الكنجة ليتكم من راديو تمازج ولحد ان بليمو في زمن تاني سلامتكم. أهلا بكم مجددا مستمعينا ولكل من انضموا إلينا في جولتنا المسائية هذا في الفقرة الفات تابعتم نشرتنا بعربي جوبا. أما الآن إلى النشرة بالإنجليزية.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamazight today, Tuesday, 23rd of July, 2024. But first, here are our headlines. Teams made in Juba over stolen Nairobi talks. Displaced women in North Darfur State Alkuma decry poor living conditions. Kir Sark's chief administrator in his office. MSF reports revealed catastrophic toll of violence in Sudan. U.S. upset with South Sudan government's poor preparations for elections. And now, the news in detail. The government delegation met with first Vice President Dr. Riek Machar in his office in Juba on Monday following the SPLM-IO withdrawal from the Nairobi peace talks. The government delegation was led by the Presidential Special Envoy, Albino Amadim Mayuel. According to a statement issued by Machar's office, the meeting highlighted the significance of the installed protocol, which would be the basis of the agreement between the government and the holdout groups. The delegation's spokesperson, Michael McQuillway, said the final document and the concerns raised by the SPLM-IO Political Bureau that led to the suspension of their participation would be discussed by the presidency this week. McQuillway admitted that the SPLM-IO decision had affected the government engagement with the holdout opposition groups in Nairobi. Several displaced women who fled to the Alkuma locality from Al-Fashir, the capital of Sudan's North Darfur state, due to ongoing fighting between the Sudan Armed Forces and the Rapid Support Forces, have complained about deplorable humanitarian conditions. Speaking to the message on Monday, Amal Abdallah Adam expressed gratitude to the Alkuma community for hosting and providing service to the displaced persons, but said they have to endure severe water shortages and high water prices at sheltering houses. Another IDP who resides at Imam Ali School sheltering house, Husna Ali Asil, highlighted the dire condition resulting from the war, including the lack of services, food, cash, halted state salaries, and shortage of household items and lack of shelter, blankets, clothing, and children's basic needs. Alkuma locality has more than 23 sheltering houses, which accommodate significantly number of IDPs and those who are fleeing the war and are in dire need of tarpaulins and mosquito nets. You are listening to the English News on Radio Tamazight. South Sudan's President Salva Kiir Mayardit on Monday evening sacked the chief administrator in the office of the president and announced replacement. In a decree aired on a state-owned South Sudan Broadcasting Corporation SSPC, Kiir dismissed Yael Kwalkur and announced Daniel Madid Malek as the new chief administrator in the office of the president. It is not clear why the president fired Kwal, who is an ex-convict who served time at the Juba National Prison for embezzling funds from the president's office while he served as executive director there. Kwal was appointed only in December 2023 as chief administrator in the office of the president. The war in Sudan has led to collapse in the protection of civilians, with communities facing indiscriminate violence, killings, torture, and sexual violence amid persistent attacks on health workers and medical facilities, according to a report released by the Medicine Sans Frontieres, Doctors Without Borders, on Monday. The report, A War on People, The Human Cost of Conflict and Violence in Sudan, described how both the Sudan Armed Forces and the Rapid Support Forces and their supporters are inflicting heinous violence on people across the country. The war has wrought catastrophic toll since fighting began in April 2023, with hospitals attacked, markets bombed, and houses razed to ground. The U.S. Deputy Secretary of State for the Bureau of Population, Refugees and Migration, Elizabeth Campbell, has said that her country is profoundly frustrated by the governments of South Sudan's lackluster preparation for credible, free and fair general elections in December 2024. The National Security Council Special Assistant to the President and Senior Director for Multilateral Affairs, Joseph Black and Campbell, visited Juba from 16 to 19 July and met with President Salva Kiir, other senior transitional government officials, civil society representatives, United Nations and diplomatic community partners, and humanitarian aid organizations. They also visited the Gorum Refugee Settlement on the outskirts of Juba. Local authorities in Upper Nile State capital Malakal over the weekend imposed 6 to 6 a.m. curfew following attempted robbery by gang commonly referred to as niggers in the town's main market. Major General Chol Dag, the acting commissioner of police in the state, said the criminal gang violently resisted arrest by the police in the Asosa area, which led to the injury of two of the gang members while the rest fled. General Dag revealed that the state authorities then ordered the closure of the market to prevent looting by the criminal elements. He, however, confirmed to Radio Tamazight that Kam had returned to the town, shops had reopened, and that the police were tracking down the gang members who fled outside the town to Baliat and PG. The curfew, which started on Saturday, will continue for 1 week. The director of Bor Central Prison has been suspended following a daring escape that saw at least four inmates forcefully freed by armed assailants in the Tibek suburb on Saturday. An eyewitness, Nyok Malet, reported via WhatsApp group that members of the whole section of Duke County were responsible for the breach. All broke out their four jailed people in Tibek Maximum Prison, he posted. Paul Ador, the chief of the National Prison Service in Jonglei State, confirmed to Radio Tamazight that the suspended General Achek March, the director of the Bor Central Prison, and said there is an ongoing administrative investigation into the incident. You are listening to English News on Radio Tamazight. The Transitional National Legislative Assembly on Monday postponed its regular sitting number 23 after its generator experienced a severe fault. The August House was supposed to deliberate on the National Bureau of Statistics Bill 2024, which was to be tabled by the Committee of Finance and Economic Planning for the third and final reading. However, Oyedna Daniel Prino, the first Deputy Speaker of the Transitional National Legislative Assembly, who was presiding, announced that the House would not be able to proceed with the sitting due to the power failure. He revealed that the generator, which normally powers the House, developed mechanical issues and that the backup could not supply enough power to operate the information and communication technology equipment. A 34-year-old man, Kwelia, was killed by a lorry transporting sorghum from Mangetsi to Robkona County of Unity State on Saturday, the traffic police said. Tamai Dakai, the police director of the highway traffic in the United States, told Thomas over the weekend that the deceased was an assistant to the truck's driver and was crushed by the vehicle as he tried to alight to remove the logs placed on the road by the suspected robbers. He said the security personnel arrested the truck driver and that the vehicle was driven to the police station headquarters in Bentiu for further investigation. You are listening to the English News on Radio Tamazight. Agency for Humanitarian Aid, a national non-governmental organization, on Saturday handed over a water facility to ITPs in Mangala Town in Central Equatorial State's Juba County to internally displaced persons from Jonglei State. According to the press statement extended to Tamazight, the project was implemented through the Project for Sustainable Accessibility to Safe Water and Enhanced Water Practice in Twitchfish County, Jonglei State, and funded by the Government of Japan. The water point will benefit 3,000 households in the vicinity of the location of the water yard. At least five students were killed and four others injured, while several others still missing following an attack in Ethiopia near the South Sudan-Ethiopia border by armed assailants on students who were traveling to Jonglei State, Akobo County, on Sunday. Speaking to the Masjid on Monday evening, Akobo County Commissioner Pok Nyang Tichek said the injured were evacuated to Akobo Town on Monday morning and they are currently receiving treatment there. He said the identity of the assailants remains unknown because the attack happened on the Ethiopia side of the border. He however claimed that Amdanyuak youth were involved in the attack. Attempts to reach Ethiopian authorities or those in Greater Bibora administrative area for comment were futile. You are listening to the English News on Radio Tamazight. The Resistance Committee of Sennar City in southeastern Sudan have warned of severe food shortage due to the ongoing siege by the rebel support forces. The Revolutionary Charter Coordinated for Establishing People's Authority in Sennar State stated that flour and rice had disappeared, while the corn millet and wheat millets had ceased operation due to the continuous 17-day power outage. The statement added that the state was facing the threat of famine, putting at risk the lives of 4 million people if urgent measures were not taken. The leader of the Lupit community youth in Juba, Benjamin Lokitia, has been detained by the National Security Service for allegedly intimidating and threatening the administrator of Hemejok, Oromia Matthew, in Turit, Eastern Equatorial State. Lokitia's threat reportedly followed a minor misunderstanding with the administrator, who over the submitted resolution of the recently concluded peace dialogue between the Lupit communities and between the Elmwere, the Lotuk, and the Hemejok Center. The administrator said he was angered after the resolution were forwarded without his signature or knowledge. National security law gives the security agency the right to arrest suspected criminals without warrant. Matthew Oromio, the chief administrator of Imejoka Administrative Area, told Ratamazu that the youth leader has been arrested and is currently in the national security's custody for investigation. And finally, the Ugandan personnel in Uganda on Monday and intercepted luggage which contained a loaded pistol belonging to a South Sudanese national who was entering Uganda through the illegal one-stop border post. According to the Ugandan Revenue Authority, the pistol loaded with 5 rounds of ammunition was concealed in the passenger's hand luggage. 2 weeks ago, a female passenger from South Sudan was also intercepted trying to smuggle a pistol into Uganda. The case has been forwarded to the Uganda Defense Intelligence and Security for further management. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamasi today. Join us again on Friday this week, same time, same place for more news. Have a good evening.
كانت هذه نشرتنا بالإنجليزية مستمعين تابعتموه من راديو تمازج. أما الآن إلى برنامج أضواء على السودان وفيها تتابعون قضية اليوم.
مستمعي راديو مازج الأعزاء أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات، أهلا بكم في قضية اليوم. في معيتي اليوم الأستاذ والمفكر التجاني الحاج الذي دشنا كتاب جديد. أهلا بك أستاذ التجاني، عرفنا عن الكتاب وعن مسماه.
شكرا جزيلا الأخ في راديو تمازج، والشكر الجزيل لكل المستمعين أينما كانوا. كتاب هو باسم دولة ما بعد الكولونيالية في السودان، عوامل النشوء والانحدار. هو بيتكلم عن مسير تطور الدولة السودانية من بعد الاستقلال أو من قبل الاستقلال إلى الآن، باعتباره هي دولة ما بعد الكولونيالية، وبينظر في العلاقات اللي أدت إلى مسألة فشل الدولة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، ونتجت عنها في نهاية المطاف الحرب المدمرة اللي حصلت في 15 أبريل.
يعني شنو دولة ما بعد الكولونيالية؟
مصطلح ما بعد الكولونيالية هو مصطلح علمي يستخدم في كثير جدا في الدراسات، في الدراسات السياسية ودراسات الاقتصاد السياسي. دولة كولونيالية يعني اللي هي جاية من المصطلح الإنجليزي كولونيا اللي هو الاستعمار. فلما نتكلم عن دولة ما بعد كولونيالية يعني التقسيم كالآتي: في دولة استعمارية معناتها دي دولة لا ما زالت تحت الاستعمار، وفي دولة ما بعد استعمارية اللي هي باللغة الإنجليزية بسموها post colonial state، يعني في دولة استعمارية colonial state ودولة ما بعد post colonial state، يعني دولة استعمارية ودولة ما بعد استعمارية. الدولة ما بعد الاستعمارية ده مصطلح مستخدم كثير زي ما أنا قلت في العلوم الإنسانية، ومستخدم في العلوم تحت في دراسات الاقتصاد السياسي. والتوصيف للدولة ما بعد الكولونيالية أو الدولة ما بعد الاستعمارية دائما فيه أكثر من كم اختلاف. في مدارس بتتكلم عن إنه البوست كولونيال ستيت أو الدولة ما بعد الاستعمارية بتشمل الفترة بتاعت حقبة الاستعمار وحقبة ما بعد الاستعمار اللي هي ما بعد الاستقلال، يعني متى ما الدولة أخذت استقلالها دي بتعتبر دولة ما بعد استعمارية. فبيبقى إنه نحن ليه بنسمي السودان دولة ما بعد استعمارية؟ يبقى نحن محتاجين نثبت الكلام ده، وده الكلام الورد في الكتاب.
طيب في الكتاب اتكلمت عن حاجة ليها علاقة بالمراحل والفترة الانتقالية، شنو الفرق بيناتهم ونحن وين في الحاجة دي كسودانيين وكالسودان كدولة؟
يس، كجزء الكتاب زي ما قلت لك هو تعرض، هو بتكون من ثلاثة فصول، من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. ركزت أنا على ثلاثة. جزء الفصل الأول هو كان للتوصيف بتاع السودان، هل هو دولة بوست كولونيال ستيت يعني دولة ما بعد كولونيالية ولا لا، شنو اللي بيخلي السودان احنا نطلق عليه دولة ما بعد كولونيالية، ده في الفصل الأول. فكان انت محتاج للإطار النظري، فاتكلمنا وقلنا انه عشان نقول انه السودان ده دولة ما بعد كولونيالية بننظر للفترة بتاعت الاستعمار الأول. الاستعمار الإنجليزي، السودان يتكون سنة 1821 بشكله الحالي، ده يتكون سنة 1821 بدخول الأتراك. طلعوا الأتراك، خرجتهم، طلعوا يعني انتصرت عليهم الثورة المهدية وحكموا 13 سنة. بعد ذلك برضو إعادة فتح السودان عن طريق الاستعمار التركي المصري، يعني الحقبة الاستعمارية بتاعت تركيا والحقبة الاستعمارية بتاعت إنجلاز، الاستعمار الثنائي اللي هو الإنجليز المصري، الاثنين ديل كلهم ممكن تتكلم عليهم كحقبة استعمارية حكمت في السودان. طيب المستعمر ما دخل السودان عمل شنو؟ عشان هو استغل موارد الدولة، بنى مؤسسات بتاع الدولة حديثة في السودان، وبنى طرق وعمل تعليم، كل الحاجات دي هو عملها عشان يقدر يوظفها في استخراج موارد البلاد اللي هي بتخدم مهمته. سواء كان ده استعمار تركي، يعني الناس بيعرفوا انه الاستعمار التركي لما جاء محمد علي باشا كان بيبحث عن الذهب والرجال، فكان همه انه يطلع الذهب ويطلع الرجال، عشان كده بيبني دولة وبيبني مؤسسات بتاعت سلطة من خلالها بيحصل على الذهب والريال. وكذلك ده الاستعمار الإنجليزي المصري لما نجح حكم، برضو الغرض الأساسي إنه كان ياخد موارد الدولة الزراعية وموارد الدولة المعدنية، وخلق البنية بتاع الدولة والستركشر بتاع الدولة. طيب كل اللي حصل انه اول ما حصل الاستغلال في سنة 56 البنيات دي موجودة، مؤسسات الدولة، الجيش، البوليس، صناعة الاستعمار والمؤسسات الخدمة المدنية كانت موجودة والتعليم. يعني كل اللي حصل انه النخبة الوطنية جات استلمت الهياكل بتاعة الدولة دي واستمرت على نفس السياسات اللي استمر على الاستعمار. عشان كده ده السبب اللي بخلينا نتكلم عن انها هي دولة ما بعد استعمارية، لانه ما غيرت من السياسات والهياكل الصناعة الاستعمار انما استمرت عليها، فبقت هي امتداد طبيعي للاستعمار، ده طبيعي للاستعمار، عشان كده تسمى دولة ما بعد كولونيالية. فانا ابتدينا ندرس الظاهرة دي، ده الاصل يعني، ده اللي خلانا نقول ان السودان دولة ما بعد كولونيالية. طيب السودان ده ما استغل سنة 1956 واستمر الاستغلال يعني في منذ الوقت ده، ماذا فعلت النخب اللي حكمت على فترات مختلفة؟ واحدة من الظواهر اللي انك انت يعني فعلا حقيقة في لحظة من اللحظات في سنة 64 حصلت ثورة ضد الحكم العسكري، وجات فترة انتقالية. في سنة 86 حصل ثورة ضد الحكم العسكري اللي هو نظام مايو، جات فترة انتقالية. في 2019 حصل الثورة على نظام الإنقاذ، جات فترة انتقالية أعقب انقلاب الأخير وأدى الاندلاع. المراحل بتاعة الانتقال دي حصلت على السودان دي هي كانت جزء من البروسس بتاع تكوين الدولة وجزء من التاريخ السياسي حقها، التاريخ السياسي بتاع الدولة. فابتدينا ننظر في داخل المراحل بتاعة الانتقال أو فترات الانتقال دي، لأنه عادة حسب النظريات بتاعة الفترات الانتقالية بيبقى إنه أي مرحلة بتاعة انتقال حكم ديكتاتوري الى حكم ديمقراطي لابد من انك انت في البدايه اللي هي بيسموها مرحله انتقال، لانه انت بتنتقل من سلطه من شكل بتاع سلطه الى شكل بتاع سلطه اخر يعني. وفي داخل ده انت بتبتدي دوله والنخب بتعمل مجموعه بتاعت سياسات ومجموعه بتاعت قوانين، ضمن السياسات دي هي ازاله الاثار بتاعت الديكتاتوريه وكده. لكن الشاهد انه خلال تجربه الانتقال في السودان، الانتقال عشان كده السبب احنا الانتقال ما كان بيكون حريص على ازاله الديكتاتوريات او الاثار بتاعت الديكتاتوريات، ده حصل في سنه 64. فالفترة الانتقالية كانت واحدة سنة واحدة. النتيجة إنه خلال السنة دي الحكومة الانتقالية ما كانت عندها قدرة تزيل الآثار بتاع ديكتاتورية عبود، وكان الهم الأساسي بتاع الفترة الانتقالية إنها تدي لانتخابات، والكانوا مستفيدين في الفترة دي كم حزب الأمة. عشان كده حزب الأمة في خلال سنة 64 ضغط على حكومة سر الخاتم الخليفة وأجبر سر الخاتم الخليفة على الاستقالة ومشى للانتخابات وفاز بالانتخابات. نفس القصة دي حصلت في سنة 86 في إنه الجبهة الإسلامية القومية في ذلك الحين هي اللي كانت التنظيم الوحيد المستفيد عنده القوة في نزول الانتخابات وكده، لكن سوء الحظ انه الجبهة الإسلامية اخذت من اقاصرها. الفترة ضغطت الفترة الانتقالية في حكومة بتاعت سوار الذهب ودكتور الجزولي ضف على اجبرته انه يكملوا الفترة، وبعد الفترة مباشرة مشت الانتخابات. يعني من سنة 85 ل 86 دي كانت الفترة الانتقالية، سنة واحدة ادت الانتخابات فاز الجبهة الإسلامية، اخذت جزء كبير جزء من المقاعد بتاعت البرلمان بإضافة لحزب الأمة والحزب الاتحاد الديمقراطي. والمهم حصلت تناقضات كثيرة داخل الفترة بتاعت الانتقالات ادت لأنه الجبهة الإسلامية قامت بالانقلاب بتاعها لمدة 30 سنة. فبالتالي من ناحية نظرية ابتدينا نكتشف عندنا مشكلة، احنا بنتعامل مع فترات الانتقال ما كفترات لتخلص من آثار الديكتاتوريات وتحضير الأرض لانتقال نحو نظام ديمقراطي آمن، ما كنا قاعدين نعمل القصة دي. ده بقدر ما انه كانت كل التجارب بتكون حريصة على انه بس تكون في انتخابات وبس. يمكن الى حد ما، وده السبب اللي خلى الانقلاب بتاع 25 اكتوبر يحصل، لانه وكان واضح عشان كده كان واضح انه الفتره الانتقاليه بتاعت حمدوك كانت ماشيه في اتجاه ازاله التمكين، من خلال ازاله التمكين كانت ماشيه في اتجاه ازاله التمكين والتخلص من اثار نظام الانقاذ، وده السبب الدفع بالاسلاميين بانه يعجلوا بالانقلاب بتاعهم. عشان كده في الفلسفه بتاعت مراحل الانتقال احنا بنتكلم عن 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 ما عن فتره انتقال، نتكلم عن مرحله انتقال، والفرق بين مرحلة انتقال وفترة انتقال. فترة انتقال بتكون دائما مقيدة بسنة، بتنتهي مقيدة بإطار زمني محدد صرف النظر عن القضايا المفروض تعالج شنو. لكن لما تتكلم عن مرحلة انتقال، المرحلة بتاعت انتقال ما بتتقيد بزمن محدد بقدر ما بتتقيد بالقضايا والمواضيع المفروض يتم إنجازها خلال مرحلة الانتقال، اللي هي اللي بتكون دائما إزالة أثار الديكتاتوريات منها واحدة، واحدة من القضايا الأساسية. القضية الثانية التحضير لانتقال نحو نظام انتقال آمن نحو نظام ديمقراطي، وده بيعني مسألة الإصلاح في الخدمة المدنية، الإصلاح في المؤسسات الأمنية، الإصلاح في التعليم، الإصلاح في عملية الإصلاح، التحضير للقوانين، مسألة سن القوانين، بناء النظام العدلي، دي كلها مهام يفترض إنك عشان تحقق انتقال آمن لابد من أن المسألة دي تتم في خلال مرحلة بتاعت انتقال.
طيب يعني نسوق نمشي زاد في نفس القصة، الاستورات اللي كان قام بها السودان رغم انه نحن قمنا بعدد من الثورات لكن ما زالت في متوالية تحت الفشل عندنا. في رايك شنو الاسباب الموضوعيه اللي بتخلي الحاجه دي موجوده غير الفرق ما بين الفتره بتاعت الانتقال والمراحل الانتقال؟
انا عايز اقول انه انا بفتكر انه ده في تقديري انه الثوره السودانيه لسه ما زالت مستمره. يعني
كيف؟
بمعنى انه لو نظرت للتاريخ بتاعنا هو كان تاريخ بتاع انتفاضات ضد انظمه دكتاتوريه باشكال مختلفه. يعني الثوره السودانيه يعني الاحتجاج على الانظمه الديمقراطيه والتطلع سوري على الانظمه الدكتاتوريه والتطلع نحو نظام ديمقراطي امن ومستدام في السودان, ده كان نضال اخذ فتره طويله جدا من عمر الدوله السودانيه. وممكن ناخذ نماذج يعني الحرب اللي حصلت في سنه 6 في 1955 قبل الاستقلال هي دي كانت شكل من اشكال تمرد المجتمعات وثورة ضد السيطرة بتاعت النظام الحاكم في الفترة ديك. يعني ده شكل من أشكال الثورة. يعني أكتوبر ده شكل من أشكال الثورة السلمية يعني أطاحت بنظام عبود. نتكلم برضو عن ال عن 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 بنتكلم عن إنه في 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 1986 الانتفاضة بتاع 86 85-86 دي شكل من أشكال الثورة. العمل المسلح قامت به الحركة الشعبية في وخاضة الحرب في مدة 22 سنة ده برضو شكل من أشكال الثورة ضد ما يحصل في دارفور والتمرد بتاعه وتمرد كل المجتمعات دي ضد السلطة المركزية, ده شكل من أشكال الثورة. أنا قاعد أتكلم عن إنه الثورة السودانية عندها أشكال مختلفة قامت بها, انتفاضات مسلحة, عمل مسلح, انتفاضات. يعني الناس اللي عملوا مسلح قاموا بعمل مسلح أنا ضد توصيفهم بأنهم هم كمتمردين, ما صحيح لأنه الناس ما بتمردوا أو ما بيشيلوا السلاح, دي طريقتهم يعني عبر عن رفضهم لشكل الدولة ده بحمل السلاح يعني. وفي ناس عبر عن رفضهم لشكل الدولة دي عن طريق الانتفاضات يعني سواء كان حصلت في أبريل ولا في أبريل ولا في أكتوبر ولا حصلت في ديسمبر يعني واحد it's all the same يعني نفس الفكرة يعني. فعشان كده أنا بتكلم إنه الثورة السودانية هي عبارة عن حلقات متصلة من انتفاضات مسلحة لانتفاضات سلمية. في انتفاضات بتنجح بتطيح بالنظمة الحاكمة وفي حركات مسلحة ما بتخش في مفاوضات مع الحكومة بتاعت المركز وبتصل لمسألة بتاعت سلام وتالي وهكذا. المسألة دي كله الديناميكس ده كله هو عبارة عن تسلسل إلى لمفهوم الثورة السودانية. أنا قاعد أقول الكلام ده في ناس كتيرين بيفتكروا إنه ودي نقطة مهمة جدا إحنا لما نجي نتكلم عن إعادة كتابة التاريخ. يعني أنا لاحظت إنه يعني مثلا الناس دي الديسمبرين يعني زي ما بقولهم يعني ديل شباب السقام بيصوروا ده كلام صحيح, لكن خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها عشان ما يتحصل لنا المسألة بتاعت الانقطاع في التاريخ. يعني هم يعني ما يفتكروا انه هم عملوا حاجة معزول عن السياق بتاع التاريخ السوداني ابدا.
كيف
يعني ديسمبر دي اصلا هي امتداد لابريل, هي امتداد لسبتمبر اللي حصلت في 2013 وديسمبر وسبتمبر يعني ديسمبر 2019 وسبتمبر 2013 هون امتداد لابريل 86 وهون امتداد لاكتوبر 64. لما تعاين للانتفاضات اللي حصلت دي تلقى كل المضمون كان واحد, كل الانتفاضات دي كانت بتتكلم عن تحول في الدولة من دولة ديكتاتورية إلى دولة ديمقراطية, كانت مطالبة بديمقراطية يعني دي كل الانتفاضات يعني دي المطالبة بتاعتها الأساسية. فهي بالتالي عبارة عن سلسلة متصلة يعني أكتوبر مربوطة بأبريل, أكتوبر 64 مربوطة بأبريل 86, أبريل 86 مربوطة بديسمبر 2019. سلسلة بتاعت انتفاضات تهدف إلى أنه الهدف الأساسي أنه في نهاية المطاف التطلع نحو دولة ديمقراطية مستقرة, دولة مدنية ديمقراطية في السودان.
مستمعينا الأعزاء من كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من الحوار مع المفكر والأستاذ التجاني الحاج, إلى أن نلتقي في الجزء الثاني من هذا الحوار. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته, أبقوا عافية.
بقضية اليوم مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الخاصة من السودان. إذن إلى الاستديوهات.
مستمعي راديو تماتج الأعداء أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي، أهلا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان ليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024. أبرز عناوين النشرة: صيحة تكشف عن انتهاكات جسيمة وواسعة بولاية الجزيرة، جبال النوبة 3 مليون شخص يواجهون خطر الموت بسبب الجوع، أطباء بلا حدود اقتتال الجيش والدعم السريع تضرر منه مواطنو الخرطوم ودارفور بالشدة، الجبهة الديمقراطية للمحامية السودانيون تقرر فصل نبيل أدي بسبب انتمائه للكتلة الديمقراطية. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. كشفت شبكة الصيحة عن انتهاكات جسيمة وواسعة ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان، معلنة أنها وثقت لنحو 250 حالة احتداء جنسي وقعت تجاه النساء والفتيات من ضمنهن طفلات في ولاية الجزيرة. وأعلنت الشبكة في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين عبر تقنية المؤتمرات فيديو عن توثيقها إلى 25 حالة حمل للطفلات ارتكبها منتسبو لقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة. ونوهت الشبكة إلى أن الأرقام التي رصدتها قد لا تكون معبر عن الأرقام الحقيقية، وذلك بسبب صعوبة التوثيق وانقطاع الاتصال والإنترنت في ولاية الجزيرة التي يسيطر عليها الدعم السريع منذ ديسمبر العام الماضي. وأكدت المديرة الإقليمية لشبكة الصيحة هالة الكارب في مؤتمر صحفي أن الانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بأنها استخدمت العنف الجنسي والاغتصاب كإحدى وسائل الحرب، مشيرة في ذات الوقت إلى انتهاكات من قبل أفراد ينتمون للجيش السوداني وفق ما وثق التقرير الصادر من صحيفة غارديان البريطانية الأسبوع الماضي.
ومع الأسف العنف اللي بتعرض له إنسان الجزيرة يعني غايب تماما كل خطاب اللي قاعد يحصل، إذا كان خطاب سياسي أو خطاب حول الانتهاكات في السودان بالتحديد جرائم العنف الجنسي.
وكشفت صيحة عن توثيقها لحوادث اغتصاب جماعي وقعت بشكل علني على النساء في مدينة الحصحيصة قرب ولاية الجزيرة، وذكرت الشبكة أن هذه الانتهاكات تمارس بوصفها إحدى وسائل كسر المقاومة الأهلية عند دخولها قوات الدعم السريع للمنطقة التي تسيطر عليها الأحداث. كما كشفت الشبكة عن جرائم عنف جنسي ارتكبت تجاه الرجال مع امتداد هذه الانتهاكات ضد المواطنين في ولاية سنار التي اقتحمتها قوات الدعم السريع في يوليو الجاري، ودفع المتحدثون في المؤتمر بجملة من التوصيات بخصوص الانتهاكات التي وقعت في ولاية الجزيرة وسنار وولايات السودان الأخرى، من ضمنها توصية بتشكيل محكمة خاصة تحت السلطة الأمم المتحدة لمحاكمة مرتكبي الاعتداءات على إقرار المحاكم التي شكلتها في دولة رواندا بخصوص الانتهاكات التي وقعت أثناء القتال الأهلي فيها في بداية التسعينيات من القرن الماضي. في مقابلة مع راديو تمازج يوم الاثنين قال المتحدث باسم السلطة المدنية في إقليم جبال النوبة رانيا بابكر، المنطقة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، أن منطقة جبال النوبة تعيش وضعا إنسانيا خطير مناشدة ضمن الحصول على مساعدات فورية حيث تزداد الأوضاع سوءا يوما بعد يوم بقولها. وكشفت رانيا أن أكثر من 3 مليون شخص في منطقة جبال النوبة يواجهون خطر الموت بسبب الجوع. وأشارت رانيا إلى أن الحرب أثرت على البلاد مما أدى إلى زيادة عدد السكان والنازحين من المناطق التي تفتقر إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية، وعادت الوضع الإنساني الحرج إلى ضعف عملية الحصاد بسبب قلة الأمطار في العام الماضي 2023. وأضافت رانيا أن الجراد والحشرات الأخرى أكلت المحاصيل في العام 2023 مما أدى إلى ضعف الحصاد ونقص الغذاء في المنطقة. كما أوضحت أن المنطقة تستقبل يوميا نازحين جدد، وتتكون المنطقة من 6 مقاطعات تستقبل عدد كبير من النازحين. وأضافت رانيا أن الأمطار هذا العام لم تكن كافية لتحقيق إنتاج عالي من المحاصيل، حيث لم يتمكن بعض الناس من زراعة المحاصيل بسبب عدم كفاية الأمطار في المنطقة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن آثار كارثية على الصحة ورفاهية السكان، حيث يعاني المدنيون من مستويات مروعة من العنف والهجمات المتكررة والاستغلال من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفق لتقرير منظمة أطباء بلا حدود تلقى راديو تمازج نسخة منه الاثنين، فإن مناطق الخرطوم وولايات دارفور تضررت بشدة، وهي المناطق التي تنشط فيها منظمات دولية بشكل خاص في السودان. أعلنت المنظمة أنها في مستشفى النو بأمدرمان فقد عالجت الفرق الطبية 6796 مصاب بجروح الحرب بين أغسطس 2023 وأبريل 2024 بمعدل 26 مريض يوميا مع وفاة 399 منهم. كما استقبلت مستشفى بشاير التعليمي 4393 مريضا بإصابات ناتجة عن الصدمات. كشفت المنظمة في يوليو الجاري قتل عامل الصحة في مستشفى الولادة السعودي بالفاشر عاصمة شمال دارفور مما أدى إلى إغلاق المستشفى. لفتت المنظمة إلى معاناة المواطنين بسبب العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي والذي يستخدم كسلاح حرب ويستهدف بشكل خاص النساء والفتيات في دولة تشاد التي فر إليها عديد من المواطنين السودانيين. وقالت المنظمة أن فرقها تعاملت مع 135 ناجية من العنف الجنسي بين يوليو وديسمبر 2023. أعلنت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين عن فصل القرير القانوني نبيل أديب من عضويته وذلك بعد اتهامه بالانحراف عن الخط السياسي للجبهة. وقالت الجبهة في بيان رسمي أن قرار الفصل جاء نتيجة الانحراف أديب عن برنامج الجبهة الديمقراطية وخرقه لمقتضيات اللائحة الداخلية وخاصة المادة 5 و6. وأضافت الجبهة أن أديب كان منتميا إلى الكتلة الديمقراطية الذي قالت أنه كيان يعتبر حاضر الانقلاب 25 أكتوبر 2021، وهو ما يتعارض مع أهداف الجبهة وفقا للبيان الذي تحصل عليه راديو تمازج. وأكدت الجبهة أنها شكلت لجنة تحقيق مع أديب ومنحته فرصة للرد على الاتهام، وأشارت أن رده أعرب عن انتمائه للكتلة الديمقراطية مما يتناقض مع أهداف الجبهة. وبعد مداولات قررت السكرتارية فصل أديب من تنظيمها. في تصريح لراديو تمازج قال أديب أن الكتلة الديمقراطية هي أحد شطائر قوى الحرية والتغيير التحالف الذي قاد ثورة ديسمبر.
إذا كانت سكرتارية الجبهة الديمقراطية ترى ذلك الآن فهذا شأنها، ولكني لن أدخل في جدل حوله وسأظل مؤمنا بالمبادئ التي تجمعني بالجبهة الديمقراطية ولن أنزلق لمعاداتها أو حتى معادات قياداتها.
مبديا استغرابه من قرار الفصل وأضاف أديب لا أرى تعارضا بين وجودي في جبهتين، إذا كانت السكرتارية قد اتخذت هذا القرار فهو شأنها وسأظل متمسكا بالمبادئ التي تجمعني بالجبهة ولن انزلق لمعادات الجبهة وقياداتها. فمكان الجبهة الديمقراطية سيظل أساسيا في الدفاع عن الحريات العامة. شكلت الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور برئاسة تجاني كورشوم يوم الاثنين لجنة لتحديد أذعار السلع وبيع العملات الأجنبية، وذلك لتقليل معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار. وقال رئيس الإدارة المدنية التجاني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة الأمن بالولاية أن المواطنين يعانون من ارتفاع أذعار السلع في سوق المدينة بصورة وصفها بالجنونية. وأضاف لتخفيف معاناة المواطنين تم تشكيل لجنة من عدة جهات ذات الصلة لتحديد سعر كل السلع مع وضع هامش ربح لها.
تقليل صراحة معاناة المواطنين والسيطرة على الأسعار في السوق من أهم الإجراءات اللي احنا عملناها. شكلنا لجنة صراحة تولى الولاية، ضمت كل جهات الاختصاص وضمت كل الفاعلين وكل الحريصين على مصلحة المجتمع لتقييم الوضع في السوق، الوقوف على الأسعار ولمراجعة الأسعار ولتحديد الأسعار.
ويذكر أن سعر الفرنك التشادي التي يتم تداولها بشكل واسع في غرب دارفور نسبة لحدودها مع دولة تشاد بلغ سعرها 1800 جنيه سوداني وفق مداولات في الأيام الماضية. أعرب رئيس معسكر لاجئ راجي بدولة جنوب السودان في ولاية شرق دارفور السودانية عن استيائه من تأخر وصول المساعدات الإنسانية للاجئين منذ 15 شهر، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون في المعسكر. وقال الرئيس المعسكر في حديثه لراديو تمازج الاثنين أن اللاجئين في المعسكر الفردوس تلقوا مساعدات بسيطة منذ اندلاع الحرب قبل عام ونصف.
لدينا حاجة بتاعت 15-16 شهر ما جانا أي مساعدات إنسانية، جانا قبل أيام بس مساعدات بسيطة، أنصر النسائي هو صابون وحاجات داخلية بالنسبة للنساء قبل منظمة بتاعت الصور الوطنية.
منوها أن المساعدات الشحيحة التي وصلتهم اقتصرت على مواد غير غذائية خاصة بالنساء وادعت على 300 امرأة فقط. وكشف أن المعسكر يضم حوالي 8880 لاجئ معظمهم من الأطفال والنساء، مطالب الوكالة السودانية للإقاسة والعمليات الإنسانية بالتوجيه المنظمات نحو معسكر الفردوس لتقديم المساعدات اللازمة. ومن جهته أقر مدير الوكالة السودانية للإقاصة والعمليات الإنسانية بولاية شرق دارفور جمال الزين كباشي في تصريح لراديو تمازج بتأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى معسكر الفردوس. شهد الجنيه السوداني تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية يوم الاثنين، مسجلا أعلى نسبة انخفاض منذ اندلاع الحرب السودانية. وفقا للمتداولين في أسواق العملات، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3200 جنيه سوداني، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 495 جنيه سوداني، وسعر الجنيه المصري قفز إلى 60 جنيه سوداني. من جهتي أوضح المحلل الاقتصادي إثام الخضر في حديثه لراديو دوازج:
كل كان متوقع تمام لعوامل متعددة. عندنا في الاقتصاد هو ميزان المدفوعات بتكون من ثلاثة أضلاع أساسية، يعني
انهيار الجنيه ناجم عن شبح الحرب الذي يواجهه البلاد، مما أدى لاختلال الميزان التجاري نتيجة للصرف العالي وضعف الموارد وانخفاض الصادرات وارتفاع تكلفتها. مستمعينا الأعزاء، نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
بالنشرة الخاصة من السودان مستمعينا، نحن بنكون وصلنا لنهاية جولتنا المسائية من راديو تمازج. وللمزيد مستمعينا، تابعوا موقعنا على الانترنت www.radiotamazuj.org وصفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. دمتم في أمان الله.
بديتك نمي صلاتي سلامي عليه الأمي،
بسم الله بديتك نمي صلاتي سلامي عليه الأمي،
بسم الله بديتك نمي صلاتي سلامي عليه الأمي، صلاتي سلامي عليه الأمي، شايل كل حمال الأمة شافع ذنبي وزايل همي، أكحل أدعك زين نمي،